بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب التيمم. تفضل شيخ محمد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. وفي اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا الآية.
نعم، بدأ المصنف كالعادة في بداية كل باب ذكر التعريف المناسب، فعرف التيمم بأنه لغة القصد، يممت جهة كذا أي قصدت هذه الجهة. وأما التيمم في الاصطلاح فهو مسح الوجه واليدين، مسح الوجه واليدين بصعيد أو بالصعيد على وجه مخصوص، كما سوف يأتي ذكر ذلك تفصيلا في الباب. والتيمم من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأمم السابقة، فإنها كان مما أوجب الله عز وجل على الأمم السابقة الطهارة والصلاة، ولكنه لم يجعل للأمم السابقة التراب من ضمن ما يتطهر به. وأما هذه الأمة، الأمة الرحمة، الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل رفع عنها الأغلال والأعصار التي كانت على الأمم السابقة، ورفع عنها الحرج والمشقة، فكان التشريع الإسلامي لهذا الدين تشريعا كاملا تاما أتمه الله وأكمله الله جل وعلا على أكمل وجه. ومن ذلك أنه سبحانه جعل لهذه الأمة التراب بدلا عن الماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمس لم يعطهن نبي قبلي، ومنها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ثم قال: لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا، كما في سورة النساء. نعم. ثم بدأ المؤلف بذكر التيمم فقال:
قال رحمه الله تعالى: وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض.
نعم، قال: وهو أي التيمم بدل. إذن الآن من أهم المسائل والقواعد في هذا الباب أن التيمم بدل، والقاعدة تقول: البدل يأخذ حكم المبدل. إذن هو بدل عن ماذا؟ التيمم بدل عن الماء، فمن فقد الماء أو عجز عن استعماله انتقل إلى التراب، فقال: بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز. ما الذي يشترط له الطهارة بالماء؟ الصلاة والطواف، قراءة القرآن. إذن هذه الأعمال التي يشترط لها الطهارة، فإنه إذا لم يجد الماء تيمم وجاز له فعل هذه الأعمال لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة. طبعا شرعا عند العجز عنه شرعا، أي قد يكون الماء موجودا عرفا لكنه يعجز عن استعماله. إذن العجز عنه شرعا أي أنه يعجز عنه إيجاده، أو يعجز عن استعماله مع وجوده، كمن به مرض لا يستطيع استعمال هذا الماء فينتقل للتيمم، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن وطئ حائض. كل هذه طهرت، كل هذا مما يشترط له الطهارة بالماء، فكذلك إذا عدم الماء جاز التيمم وانتقل للتيمم فكان بدلا عنه، فجاز له عمل هذه الأعمال أو استباح بها، كما سيذكرون أو كما سيذكر المؤلف بعد ذلك. نعم. ثم قال: ويشترط له. نعم، نسمع ما يقول.
قال رحمه الله تعالى: ويشترط له شرطان.
يشترط للتيمم شرطان. ما هو الشرط الأول؟
أحدهما دخول وقت.
دخول الوقت، دخول الوقت، فإنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت في المذهب، وسيأتينا الآن حديث عنها. لكنهم في المذهب يرون أن التيمم مبيح، وهذا سيذكره في آخر الباب، أن التيمم هل هو رافع أو مبيح، ما الفرق بين قولنا رافع أو مبيح. إذا قلنا أن التيمم رافع فحكمه حكم الماء، والماء هل يجوز لنا أن نتوضأ قبل دخول الوقت؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فإذن الماء رافع للحدث، فيجوز لك أن تتوضأ قبل دخول الوقت، ولكن التيمم يرون أنه مبيح وليس برافع. ومعنى أنه مبيح أي يستباح به الصلاة حتى يستطيع استعمال الماء أو حتى يجد الماء. إذن لم يجعلوا التراب بدلا عن الماء في كل ما في الماء من أحكام، ومنها كونه رافع، فجعلوه مبيح. ومعنى ذلك أن طهارته ليست تامة وكاملة، والصحيح أنها تامة وكاملة لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا. إذن هي طهورة وليس بطهور، والماء طهورة وليس بطهور، إذن حكمهم واحد. النتيجة التراب والماء حكمهم واحد، أنهم في الطهارة سواء. إذن كان التراب كالماء رافع، فإذا كان رافعا للحدث جاز استعماله أو جاز أن يتيمم قبل دخول الوقت. ولكن على المذهب وعند جماهير الفقهاء أنه مبيح وليس برافع، فلذلك إذا كان مبيح إذن نستباح فعل به فعل الصلاة. متى تجب الصلاة؟ قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت؟ بعد دخول الوقت. إذن يستباح به الواجب بعد دخوله عند لزومه، أما قبل الدخول فلم يجب عليك الصلاة. هل تجب علينا الآن صلاة الفجر؟ لا تجب علينا الآن حتى يدخل وقتها. فإذا دخل وقتها وجبت في علينا، إذن هنا تتيمم لاستباحة هذا الواجب. أما في طهارة الماء فإنهم قالوا رافع، فيجوز لك أن تتوضأ الآن قبل دخول وقت الفجر، حتى إذا دخل وقت الفجر جاز لك الصلاة. نعم، الصحيح كما قلنا أنه رافع وليس مبيح، كما سوف يأتي إن شاء الله في آخر الباب.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة.
نعم، إذا وهو أي التيمم يبدأ عند دخول وقت الفريضة، فهذا الشرط الأول كما بينه المؤلف. نعم،
أو منذورة بوقت معين، أو عيد، أو وجد كسوف، أو اجتمع الناس لاستسقاء، أو غسل ميت، أو يمم لعذر، أو ذكر
غسل الميت، أو غسل الميت. نعم،
أو غسل ميت.
الميت ولا ميت عندك؟
عندي ميت.
ميت
بدون الألف.
نعم، بمعنى غسل الميت أو غسل ميت بمعنى واحد، لأنهم يرون أنه ماذا إذا غسل الميت عند الحنابلة يرون أنه لا بد له أن يتوضأ، كما قلنا يشترطون له يستحبون له الوضوء. إذا غسل الميت استحب له الوضوء. نعم، استحب له الاغتسال أيضا. نعم،
قال: أو يمم لعذر، أو ذكر فائتة وأراد فعلها.
أو يمم لعذر، أيضا يمم لعذر أي الميت يمم لفقد الماء.
أو ذكر فائتة وأراد فعلها، أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها.
إذا كل هذه الأشياء تعتبر من علامات دخول وقت الوجوب، دخول وقت الصلاة بالفريضة. لكن في أعمال أخرى لا تتعلق بوقت الدخول، تتعلق بأحكام أخرى كما ذكرها المؤلف كوجوب الكسوف. إذا وإذا وجد الكسوف جاز لنا صلاة الكسوف، فإذا كان ليس عنده ماء وكسفت الشمس كيف يصلي؟ يتيمم. إذن دخول الوقت أو حدوث ما يشرع له الصلاة فهو منذورة بوقت معين، كأن يكون نذر أن يصلي صلاة في الساعة 9 صباحا وقت الضحى، لم يدخل وقت صلاة فريضة، لكنه لما نذر كانت في حقه واجب ولم يجد الماء فجاز له التيمم عند ذلك. وكذلك العيد، دخول وقت صلاة العيد، ووجود الكسوف، اجتماع الناس للاستسقاء، كل ذلك يعتبر من دخول وقت الصلاة، أي من نفس الحكم أو تأخذ جنس هذا الحكم، وهو أنه تعلقت بهذا العمل أو تعلقت بهذا الوقت فجاز. أو غسل الميت يعني أنه أو غسل الميت أي أن إذا غسل الميت أو غسل الميت أو غسل ميت أي أراد تغسيل الميت. إذا قلنا غسل ميت أي أراد تغسيل الميت. إذن الميت متى يجب غسله؟ بعد حدوث الوفاة. فإذا حدثت وفاة وجب تغسيله حتى يدفن. فإذا لم نجد له ماء يممناه. إذن الموت كان هو سبب وجوب الطهارة وهو تغسيله. فإذا لم نجد هذه الطهارة انتقلنا إلى البدل وهو التيمم. أو يمم لعذر تيمم العذر ثم وجد الماء وجب عليه التيمم إلى آخره. أو ذكر فائتة تذكر صلاة فائتة فإذا وقتها قد فات ومع ذهاب الوقت إلا أنها لا زالت واجبة في حقه. إذن كل ذلك للدلالة على أنه لا يتيمم قبل وجود السبب الذي يشرع له الطهارة. نعم. فلا يسبق ذلك، فلا يسبق هذا السبب، فلا يسبق هذا السبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء.
هذا عند الجميع، هذا بلا خلاف بين العلماء أن هذا هو الشرط التيمم، فإذا لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
قال: وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا.
وعدم الماء.
قال: وعدم الماء حضرا كان أو سفرا.
نعم.
قصيرا كان أو طويلا. نعم. مباحا كان أو غيره.
نعم. يعني جميع أنواع السفر متى ما فقد الماء سواء كان حاضرا أو كان مسافرا، وسواء كان هذا السفر طويلا أو قصيرا، وسواء كان هذا السفر مباحا أو غير مباح، فإنه في هذه الحال إذا عدم الماء جاز له التيمم. فمن خرج أكمل.
قال: فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه.
هذا الفقرة الأخيرة ألحقت بالسابق، أي أنهم من أهل الأعذار الذين يجوز لهم التيمم، وجعل هذا الأمر في كمن عدم الماء، مع أن الماء موجود ولكن لماذا اعتبرناه كأنه عادم للماء؟ لأنه خرج للحرث، يعني المزرعة بعيدة، يذهب إلى الحقل يزرعه بعيد عن القرية، أو ذهب إلى الاحتطاب، يعني ذهب إلى الصحراء إلى البر حتى يحتطب يأتي بالحطب ونحوهما، ولا يمكنه حمل الماء، لا يستطيع أن يحمل معه ماء، إذا سيذهب بدون ماء، ولا يستطيع الرجوع يتوضأ، إذا رجع إلى القرية سيخرج وقت الصلاة ماذا يفعل؟ لا يستطيع حمل الماء معه إلى مكان عمله، ولا يستطيع أن يرجع إلى القرية يتوضأ فيخرج الوقت، فماذا يفعل في الاحتطاب والحرث؟ يتيمم. ماذا يفعل؟ يتيمم، مع أن الماء موجود في القرية، لكن ذهابه إلى القرية سيفوت عليه عمله ويفوت عليه وقت الصلاة. فإن فوت عليه وقت الصلاة أو فوت عليه عمله فإنه عند ذلك جاز له التيمم. إذن العمل اعتبره الشارع هنا، الفقهاء اعتبروا حاجة الإنسان للعمل أنه لا يستطيع يترك عمله، وهذه وظيفته وهذا مكسبه وهذا كسبه ورزقه، فما يستطيع يترك هذا من أجل أن يبحث عن الماء، فجاز له التيمم واعتبر هذا الحال كأنه عادم للماء. نعم. ولا يمكنه حمل الماء ولا الرجوع للوضوء إلا بتوفيت حاجته، سيفوت الحاجة، كأن الإنسان يكون ذاهب إلى أرسل إلى مكان لقضاء حاجة ولا يستطيع أن يتأخر، فإن تأخر فاتت الحاجة ولم يقضي الأمر، وهو في الطريق فقد الماء، فقال إذا رجعت إلى القرية فاتني قضاء الحاجة، وإذا أكملت وتيممت أدركت الحاجة، ماذا يفعل؟ يكمل ويتيمم ويدرك حاجته. فاعتبر الشارع هنا، الفقهاء اعتبروا هذه الأحوال كأنه عادم للماء، هذا من التيسير ورفع الحرج والمشقة.
قال رحمه الله تعالى: أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه.
هذا فيما لو كان الماء يباع، إذا كان الماء يباع ولم يستطيع الحصول على الماء إلا من خلال الشراء، فإن زاد الماء على ثمنه بسبب شح المياه فارتفعت الأسعار ولا يستطيع شراءه وزاد كثيرا أو عجز عن شراء الماء، هنا يعتبر عادم للماء لأنه لا يجد المبلغ، أو كان الماء غاليا عليه فإذا اشتراه يعني سينفق عليه شيئا كثيرا ويذهب ماله على الماء، هنا يعتبر في حكم عادم الماء. نعم.
قال: أو خاف باستعماله، أي باستعمال الماء ضررا.
نعم، هذا فيما كما في قصة الرجل الذي أصابته شجة في رأسه مع أصحابه، فأمره أصحابه أن يغتسل، وجب عليه الاغتسال، فسأل أصحابه قال: هل تجدون لي عذر؟ لا أستطيع الاغتسال مع ما أصبت فيه من شجة، فلو غسلت رأسي بالماء لزاد الجرح وخرج الماء ونزفت وزاد هذا الألم علي واشتد علي المرض. قالوا: لا نجد لك عذرا، اغتسل. فاغتسل فمات. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، قال: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيها أن يفعل كذا وكذا، أن يضرب بيديه الأرض فيمسح وجهه وكفيه، يعني التيمم كان يكفيه أن يغتسل. لما؟ لأن كان باغتساله واستعماله للماء ضرر عليه، وهذا الضرر متحقق. إذن يجوز للإنسان أن يتيمم عند خشيته من استعمال الماء خوف زيادة الضرر والمرض عليه. نعم. واليوم أيضا مثل بعض الأجهزة، مثل بعض المرضى في العناية المركزة، العناية المركزة لا تستطيع أن تدخل عليه شيء، يعني بعضهم في كل جزء من جسمه قد ركبوا عليه واير من الوايرات أو من هذه الأشياء الأجهزة تتركب عليه، ولا يستطيع يذهب يغتسل ولا يتوضأ أو يغتسل، ولا يستطيع أن أحد يدخل عليه أن يرفع عليه هذه الأجهزة، هذا يتيمم، هذا يتيمم. كما سيأتينا الآن كيف يكون التيمم، هل يحمل التراب أو يكفي أنه يضرب على الجدار، سيأتينا إن شاء الله. إذن المقصود أن هذا الحال لا يستطيع أن يتيمم، أو إنسان به جروح وقروح وأصيب بالتهابات جلدية لا يستطيع معها غسل جسمه ولا استعمال الماء، وقد يكون متحسس حساسية الماء، الآن في حساسية اسمها حساسية الماء، لا يستطيع أن يمس الماء، ماذا يفعل؟ هذا أيضا يعتبر من هذا الجنس. أو إنسان عليه حروق ووضعت عليه كريمات، وهذه الكريمات لا يستطيعون أن يضعونها عند الحروق، عافانا الله وإياكم، أصيب بحروق لا يستطيع، يدهن ويكشف لا يغطى أحيانا، فماذا؟ أو حتى لو غطي لا يستطيع أن يمسه الماء، سيسبب له زيادة في الجروح، هذا أيضا ينتقل إلى التيمم. فإن عجز عن الماء والتراب سقط عنه ويصلي على حاله كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضررا برفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده.
نعم، هذه أيضا من الأحوال التي يجوز له الانتقال إلى التيمم، إذا خشي بطلبه الماء ضرر نفسه والبدنة أو من معه من النساء والحرم، أو أيضا خشي على نفسه باستعمال الماء زيادة الجروح أو الهلاك، أو الماء قليل فإذا توضأ منه لا يجد ماء للشرب فيؤدي ذلك إلى أن يعطش ويهلك، إذن يترك هذا الماء للشرب والطعام ويتيمم. نعم. شرع التيمم عند ذلك كما قال المؤلف. نعم. شرع.
قال رحمه الله: شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء والغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة.
نعم، يعني قول صاحب المتن إذا دخل وقت فريضة شرع وعدم الماء شرع التيمم، يعني يشرع التيمم عند وجود هذان الشرطان: دخول الوقت وفقدان أو عدم الماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا.
نعم، يعني يقول المؤلف هنا: ويلزم شراء الماء من يستطيع على الشراء ولديه قدرة أن يشتري الماء أو كان عنده بئر ماء ولا يستطيع إخراج الماء من البئر إلا بوجود حبل ووجود دلو ووجود سانية، يعني حتى يستخرج الماء. إذن عليه أن يبذل المال والجهد والوقت كله من أجل استخراج الماء أو شراء الماء أو إيجاد الماء بأي طريقة كانت. نعم. قال أيضا: قبوله إذا وهب له الماء وجب قبوله لأنه محتاج إليه، فلا يعني يتعفف أو عن قبول الهدايا مثل هذه الهدية لأنه بحاجة إلى الماء، فإذا أهدي له الماء وجب قبوله.
شيخ، حتى وإن كان يمن عليه؟
يمن عليه؟ الله أعلم.
هم يذكرون في
إذا كان له الوفاء، أما إذا كان ليس له الوفاء يقولون يعني إذا كان يستطيع الوفاء، إذا كان وقبول ثمنه قرضا إذا كان له الوفاء يقبله، لكن إذا أعطاه هبة هذا يعني إذا كان يمن فالمنة لا تجوز، لا يجوز الإنسان أن يتبع هديته وصدقته بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فهذا فعله محرم، لكن هل يمنع؟ الله أعلم، لا أستطيع إذا كان ذكر شيء. نعم.
قال: ومن وجد ما يكفي بعض طهره من حدث.
قال: ويجب بذله عطشان ولو نجسا، يعني إذا جاء إنسان عطشان ولو كان هذا العطشان نجسا وجب بذل الماء له.
قال: ومن وجد ما يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه.
نعم. قال: ومن وجد ما يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، يعني يستعمل الماء، فإذا استعمل الماء ولا وانتهى أو انقضى الماء بعد غسل الوجه واليدين يكون هنا عادم الماء والطهارة ناقصة، فيكملها بماذا؟ بالتيمم، لا يتيمم قبل استعمالها. لكن السؤال هنا: هذا الماء القليل إذا استعمله بجزء من طهارته هل يرفع الحدث؟ طيب، إذن كأننا ألقينا بالماء في مكان لا نستفيد منه، يعني دخلنا في باب التبذير. لذلك قال بعض الفقهاء وهو الراجح الصحيح: إذا كان الماء لا يكفي الطهر ينتقل إلى التيمم، إذا كان الماء لا يكفي للطهر ينتقل إلى التيمم إلا في الغسل في الاغتسال. قال: أما الاغتسال فإنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ وهو جنب للنوم، قالوا هذا فيه تخفيف، إذن طالما أن فيه تخفيف من الحدث الأكبر جاز له أن يغسل جزء من أعضائه بالماء ويتمم للباقي. أما بالحدث الأصغر الوضوء فإنه إذا كان الماء قليل لا يكفي ينتقل مباشرة إلى التيمم ولا يغسل بعضها، لكن لو كان لا يعلم بالماء فتح الماء بسم الله وتوضأ غسل الوجه، أثناء غسل الوجه انقطع الماء، حاول سأل الجيران قالوا المنطقة كلها مقطوع عنها الماء، هنا ينتقل ماذا؟ إلى التيمم فيجمع بينهم. أما إذا كان يعلم أن الماء قليل لا يكفي فلا يتوضأ به وإنما ينتقل مباشرة إلى التيمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن وجد ما يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها.
نعم، لأن الوضوء يرفع الحدث ولكنه لا يزيل الخبث، الخبث إنما يزال بماذا؟ بغسله. طيب، إذا كان يزال بغسله التيمم بدل عن الوضوء في رفع الحدث، لكنه لا يكون بدلا عنه في إزالة النجاسة. إذن الماء الموجود القليل يزيل به ما أصاب بدنه من بول أو من دم أو من هذه النجاسات فيغسل ويتيمم، فيغسل ما أصاب البدن والثوب من النجاسات ويتيمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي.
نعم، قال: ومن جرح وتضرر بغسل الجرح، سيتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء لا يستطيع. إذن هذا يدل على أنه أولا من أصيب بجرح ويستطيع أن يغسل الجرح يغسله. مثل ماذا؟ بعض الجروح يكون الدم مثلا في أعلاها يابس، فلو غسله بالماء لا يتضرر، أو وضع عليه دواء واستطاع أن يمسح عليه بالماء مسح عليه. لكن إذا كان لا يستطيع أن يغسل هذا الجرح ولا يستطيع أن يمسح عليه، يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يمسه، يقول: أنا لا أستطيع أن ألمس جرحي أبدا، قال: تيمم بعد استعماله، بعد أن يتوضأ وبعد أن ينتهي من الوضوء يكون قد ترك هذا العضو بسبب هذا الضرر، يتيمم لهذا العضو. نعم، تيمم بعد استعماله نعم تيمم له ونعم ولما يتضرر بغسل ما قرب منه. نعم، وغسل الباقي. فإن لم يتضرر،
قال: فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ.
نعم، قال: فإن لم يتضرر بمسحه، إذن أولا لابد أن تحاول، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ. طيب، إذا كان على الجرح مثل الجبيرة لزاقة، الآن نستعمل ماذا؟ عندنا لزاقات الآن ولفافات، هذه توضع من الأطباء، يضع لك قطنة أو يضع لك لزقة جروح أو يضع لك لفاف، هذه تمسح عليها، تمسح عليها، فلا يحتاج إلى أن تتيمم. لكن إذا لم تستطع المسح عليها ولا تستطع غسل الجرح، هنا تجمع بين الوضوء والتيمم في المذهب. وبعض الفقهاء يرى أنه ينتقل إلى التيمم مباشرة إذا خشي على نفسه استعمال الماء. نعم،
قال: وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة.
هذا يعني صورته أنه إذا كانت اليد، الجرح باليد، فغسل وجهه، بعد غسل الوجه يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. فإذا كانت يغسل الوجه أولا يقولون، فإذا وصل إلى موضع اليد، موضع الجرح، تيمم ثم يستعمل الماء مرة أخرى. هنا أدخل التيمم وسط ماذا؟ وسط غسل الأعضاء بالماء. وهذا في الحقيقة قالوا من أجل مراعاة الموالاة ومن أجل مراعاة الترتيب، والصحيح أنه لا يستعمل هذه الطريقة، فهذه فيها إدخال التيمم مع الماء، وإنما يتوضأ ويتجنب الموضع الذي يخشى مس الماء له، فإذا انتهى من وضوئه يتيمم لهذا الجرح، لهذا العضو الفائت الذي لم يغسله، يعني يقدم أولا الوضوء ثم بعد ذلك يتيمم. أما أن يدخل التيمم وسط الوضوء فهذا يسبب ماذا؟ مثل هذا التصور والخلل. وهنا أيضا الترتيب يسقط لما لوجود العجز عنه، فالترتيب عند الفقهاء يسقط للعجز. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش ما يمكن أن يكون فيه، وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وشماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه. قال: فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه.
نعم، يعني قالوا لما اشترطنا دخول الوقت وعدم الماء ترتب على هذه المسائل الملحقة بها. من هذه المسائل الملحقة بها أنه كيف يعرف أنه عدم الماء، أنه لا يجد الماء؟ هكذا يعرف وهو جالس في مكانه؟ لا، يذهب يطلب الماء، يذهب لمن حوله من الناس، عند جيرانه، عند موارد المياه، عند أماكن المياه، فلا يسلم طالما أنه ما وجد الماء، يعني في مكانه الذي هو يجلس فيه جلس ولا يطلبه، بل يجب عليه أن يبحث عن الماء حتى يجد الماء. فإذا بحث ولم يجد، هنا استنفد جهده ووقته في البحث عن الماء، هنا كان معذورا. لذلك قالوا: ويجب، أي عند الجميع. لأن الله عز وجل علق ماذا؟ التيمم على فقد الماء، وفقد الماء لا بد من معرفته والتحقق منه. نعم.
قال: فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه، ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقه أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، إن ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده.
نعم. أيضا قالوا من المسائل الملحقة بالبحث عنه أيضا يلزمه دلالة ثقة، أي يسأل الناس، فإذا وجد ثقة وأخبره بموضع الماء وأنه قريب منه ويستطيع الوصول إليه ويأتي به، فإنه وإن فات وقت المختار يعني أول وقت الصلاة، طالما أنه يستطيع الذهاب إلى هذا المكان والإتيان بالماء قبل خروج الوقت ولو كان آخر وقت الصلاة، فإنه يجب عليه هنا سؤال هؤلاء الثقات والبحث عن الماء حتى يجده. ولا يجوز له، يقول المؤلف، ولا يتيمم لخوف فوات جنازة، يعني إذا كانت هناك جنازة ولو ذهب إلى موضع الماء توضأ وعاد إليهم ستنتهي الصلاة، والجنازة صلاة الجنازة متعلقة بوجود هذه الجنازة، فإذا انتهوا من الصلاة سيرفعونها ويدفنونها. قال: إذا ذهبت توضأت ثم عدت ستذهب الصلاة. يقول المؤلف هنا: وهذا لا يبيح له التيمم، لكن عند بعض الفقهاء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم وصلى على الجنازة، فقالوا: وكذلك يدل على أنه من خشي فوات الجنازة جاز له التيمم. مثلا يكون موضع الوضوء بعيد والجنازة حاضرة فلا يستطيع أن يؤخرها، قالوا جاز له التيمم على الصحيح. أما المؤلف فيرى أنه لا يجوز التيمم بخوف فوت جنازة طالما أنها هناك من يقوم بأداء هذا الفرض الواجب. نعم. فإن كان قادرا.
قال: فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء.
نعم. قالوا: الإنسان إذا كان يعرف موضع الماء ونسي هذا الموضع ثم تيمم وصلى وبعد انتهاء من الصلاة تذكر أن الماء موجود بالمكان الفلاني، صلى بالتيمم مع وجود الماء، تصح أو لا تصح؟ لا تصح. قال: نسيت. نقول: النسيان هنا طالما أنه الوقت لم يخرج بعد فإنه غير المقبول، وجب عليك إعادته ماذا؟ الصلاة وإعادة الطهارة قبل ذلك. إذن فإنه أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. نعم، نسي مرفوع عنه الإثم لكن لم ترفع عنه التكاليف، فإنه يستطيع الآن أن يذهب ويتوضأ ويصلي ويعيد ما مضى من الصلاة. أما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، يعني ضاع ولم يجد الماء، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها، يعني أيضا ضيع موضع الماء، أو هو أضاع رحله الذي فيه الماء وتيمم وصلى ثم بعد ذلك تذكر المكان، لكنه بعد ماذا؟ بعد أن بذل وسعه في الاستدلال على الماء، لكنه أضاع موضع البئر أو أضاع رحلة، بحث عن رحلة ما وجده، بعد ذلك تيمم وصلى. فإذا صلى ثم وجد في الوقت وجد الماء ووجد البئر الذي كان يبحث عنه، فإنه لا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. نعم. أما الحالة الأولى فإنه كان واجدا للماء لكنه كان ناسيا للموضع، فكان النسيان رافعا للإثم غير رافعا للتكاليف. أما الأمر الثاني فإنه بذل وسعه ولكنه ضاع أو ضل عن موضع الماء. نعم.
وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع، وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، أجزأ التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم. قال وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة، حدثا أكبر أو حدثا أصغر، أو نوى بتيممه أيضا الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيله به أو خاف من البرد، هذه كلها اجتمعت مع بعض فتيمم لها، فإنه يكفي إذا نوى بنية واحدة عن الجميع، قصد الجميع، فإنه تصح النية هنا لأنه نوى عن الجميع، نوى عن الحدث الأكبر، عن الحدث الأصغر، نوى عن التيمم للصلاة، نوى التيمم لأنه فاقد الماء بسبب عدم وجوده، نوى التيمم لأنه يخشى من البرد لو استعمل الماء، كل ذلك إذا نواه بنية واحدة قال صح عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. لكنه ما فرق ونوى شيئا دون شيء آخر، إنما نوى الجميع، نوى عن الحدثين، نوى عن للصلاة ورفع واستباحة الصلاة واستباحة بقية الأعمال، قراءة القرآن وإلى آخره. إذن كل هذه الأشياء كما ذكرنا إذا نواها بنية واحدة واستحضرها في نفسه صحت عن الجميع. سيذكر الآن فيما لو نوى البعض وترك البعض. نعم. هذا طبعا لما؟ لأنهم يرون أن التيمم كما قلنا مبيح وليس رافع، هذه القاعدة هي التي سببت لنا هذه التفريعات. لكن لو قلنا أنه رافع فلو تيمم عن حدث لكفى عن جميع الأحداث، ولو تيمم للصلاة لكفى، لكان ذلك رافع الحدث مبيحا له ويستبيح به جميع الأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى
كحال الوضوء يعني كحال الوضوء. نعم.
قال أو حبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه.
نعم. حتى لو نوى هذه النية أنه عن الصلاة ونوى أنه يعني لا يجد الماء ونوى أنه محبوس عن الماء، نعم جاز له جميع هذه الأعمال.
قال أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، ولا يأم متطهرا بأحدهما.
هذا الأمر كما قلنا لأنهم يرون أن التيمم مبيح، فلذلك قالوا يقتصر على أداء الواجب فقط. وأما الصحيح فإنه كما قلنا أن التيمم رافع، وأنه يجوز له إذا تيمم للشروط الماضية فإنه يعتبر كمن توضأ. إذن من توضأ للصلاة هل يجوز له تلاوة القرآن؟ هل يجوز له أن يقرأ زيادة على الواجب بأن يقرأ الفاتحة وسورة أخرى؟ أيضا هل يصلي متوضئ بمتوضئ؟ كل هذه الصور جائزة. إذن كذلك في التراب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. إذن ما الفرق بينه هو بدل عن الماء، ما الفرق بينه وبين الماء؟ هذا التفريق كله لا دليل عليه، ولكنهم لما رأوا أنه بدل عن طهارة الماء فكان مبيحا لما وجب فقط، فقال فيصلي الفرض ولا يعيد، يعني ولا يعيد الفرض يكفي وتصح منه، لكنه لا يزيد على الفرض قالوا فخرج، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا عن الفاتحة ولا غيرها. نعم. لأنهم يرون أنه مبيح فيستبيح فيه فقط الفرض. نعم.
قال ويجب التيمم بتراب.
فإذا أراد عندهم أراد أن يصلي نوافل يتيمم مرة أخرى للنافل، أراد أن يقرأ زيادة يقرأ القرآن يتيمم مرة أخرى للقراءة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها. طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز كما لو توضعوا من حوض يغترفون منه. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب.
نعم، هنا يتكلم المؤلف عن صفة التراب الذي يصح به التيمم. ما هو؟ قال يجب أن يكون ترابا، فلا يجوز برمل، لأن الرمل ليس من جنس التراب. واستدلوا على ذلك بتفسير ابن عباس في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال الصعيد تراب الحرث، الصعيد تراب الحرث. إذن تراب الحرث أي الأرض التي ممكن أن تحرث، لكن الرمل لا أحد يعني يحرث الرمل لأنه لا يمكن أن يزرع فيه شيئا. وكذلك الجص، الجص أيضا لا يحرث. ونحت الحجارة كذلك الحجارة. إذن جعلوا التيمم فقط في التراب دون الرمل ودون الجص ودون باقي الحجارة التي تكون على الأرض. لكن هناك من الفقهاء من قال أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا الصعيد هو كل ما صعد على الأرض، أي كل ما ظهر على الأرض، وكل ما كان على الأرض يطلق على التراب ويطلق على الرمل، أليس كذلك؟ أليس هو صعيد الأرض؟ صعيد الأرض. وكذلك الحجارة وكلها، إذن كلها سواء كان عليها غبار أو جص أو ليس عليها غبار، كلها يجوز أن يتيمم بها لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله جعلت لي الأرض، في رواية جعل لي التراب، لكن جعل لي الأرض أعم فتشمل جميع ماذا؟ جميع ما على الأرض، ولكن التراب أكثر ما يكون عليها، فكان إطلاق التراب على الأغلب، وإلا فقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على أن كل ما كان فوق الأرض مما خلقه الله فإنه يجوز ماذا؟ يجوز التيمم به. إذن يجوز أن يتيمم بتراب أو برمل أو بجص على الصحيح من أقوال العلماء، لكن يجب ماذا؟ صحيح طهور، فلا يتيمم في موضع فيه نجاسة، فلا يجوز تيمم بتراب فيه نجاسة لزوال طهوريته. أيضا فلا يجوز بتراب تيمم به، لما؟ لأنهم يرون أن الماء المستعمل قياسا على الماء المستعمل، قلنا الماء المستعمل الصحيح أنه من قسم الطهور الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكن عند الحنابلة جعله من قسم الطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فجعل التراب المستعمل أيضا من هذا الجنس من باب الماء المستعمل، فإذا كان ترابا مستعملا لم يصح التيمم به. والصحيح كما قلنا في الماء نقول في التراب أن الماء المستعمل وكذلك التراب المستعمل يجوز التيمم به أيضا. وإن تيمم الجماعة من موضع واحد جاز، يعني موضع واحد لكنه لا يعد مستعملا، كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون فيه نفس الصورة، ويعتبر أيضا يكون مباحا أي غير مسروق أو مغصوب. إذن أن يكون ترابا أو أن يكون ما على الأرض وأن يكون طهورا وأن يكون مباحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه.
نعم، وأن يكون غير محترق، لكن أيضا هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، فقد يحرق مثلا شيء من الزرع، يريد بعض الزروع، المزارعين ماذا يفعلون بعد أن يتم الحصد؟ يبقى شيء فيحرقونها تطهيرا للأرض وتنظيفا للأرض مما يعلق بها من الحشرات، فتصبح الأرض لونها سوداء، هذا بسبب الحريق. هل تغيرت؟ لم يتغير اسمها، فهي تراب لكنها عليها حريق. فالمؤلف يقول أن يكون غير محترق لا دليل عليه، إذن يجوز استعماله.
شيخ ذكر تنبيه في الحاشية،
ماذا قال؟
قال وأثبت قوله غير محترق في بعض مطبوعات المتن وليس هو في 5 نسخ خطية له بين أيدينا.
جيد، يعني هذه جيد، يعني أنها يعتبر من المدخلة على المتن، لكن طالما أن في بعض النسخ موجودة علق عليه.
قال: وأن يكون له غبار، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
فلو يعني له غبار، إذن إذا كان ليس له غبار يمسح بماذا؟ فلا بد أن يكون له غبار، هذا استدلالا بقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لكن ليس كل ما على الأرض له غبار، قد يوجد شيء لا غبار عليه، كما قلنا في الرمل، فالرمل إذا وضعت يديك لا تجد غبار عليه، لكن التراب، تراب الحرث أو الحجارة تجد عليه غبار، لكن الرمل قد لا تجد عليه وهو من الصعيد. إذا كلمة غبار أمر زائد من الفقهاء، أزادوه لأنه حملا على تخصيصه في التراب، فكان لابد أن يكون له غبار. وأما استدلال بقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإنه من ضرب يده بالرمل ومسح فإنه يكون قد فعل التيمم ومسح، ولكن لا يوجد في التراب غبار فلا يلزم عند ذلك إبطالها بسبب عدم الغبار، فإنه قد مسح به وضرب يده ومسح وكان الأمر حاصلا فلا يشترط له الغبار. إذن فلو تيمم على،
قال: فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برضعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح.
وإن افترق حيوان وغيره هذا لا يصح، لا يصح، لأنه ليس من صعيد الأرض، وإنما كل ما كان صعيد الأرض وكان له غبار لا شك. كذلك نزيد عليه نقول: حتى لو لم يكن له غبار طالما أنه من صعيد الأرض فصح. نعم.
قال: وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر.
كماء خالطه طاهر، يعني إما أن يكون لم يغير جنسه ولا لونه فعندنا يكون طهور، وعند المؤلف يكون من قسم الطاهر، الطاهر في نفسه غير المطهر في غيره، والصحيح كما قلنا أنه يعتبر من جنس الطهور. نعم.
قال رحمه:
لو وجدنا تراب مخلوط مع شيء مما يعني موجود في الأرض فلا يضر. فلذلك قال: أو حائط. لذلك نقول كلمة حائط هنا في قول المؤلف: ومسح على حائط عليه غبار. من كان في مستشفى لا نقول له اذهب وأتي، يأتي الناس له بتراب من خارج المستشفى فإنه يتيمم، أو كان في بيته فإنه يضرب على الجدار، هذه الجدران دائما فيها غبار عندنا، يضرب عليها ويمسح وجهه وكفيه ويكفي. إذا كان فيه غبار فإنه يحصل ويدخل، إذا من جنس كما ذكر الفقهاء أنه ملحق بالصعيد الطيب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل معه التراب، ولم يرد عن أحد من السلف أنه طلب حمل التراب إليه، وإنما كان مريضا في بيته مثلا، والبيت لا يوجد فيه صعيد يعني التراب الحرث، التراب الحرث إنما يعيش في أرض مفروشة وجدار، فإذا كان على الجدار غبار فضرب عليها ومسح وجهه وكفيه كفاه عند جميع الفقهاء كما ذكر المؤلف.
قال رحمه الله تعالى: وفروضه، أي فروض التيمم، مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف، ويكره ومسح يديه إلى كوعيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه.
نعم، هذا فروضه، يعني كما ذكرنا في فروض الوضوء أي أعضاء الوضوء، كذلك فروضه أي أعضاء التيمم. ما هي الأعضاء؟ مسح الوجه واليدين. نعم. ولكن قال: سوى ما تحت شعر ولو خفيف وداخل أنف وداخل فم وأنف، ويكره مثل هذا الأمر. إذن لا يدخل التراب في فمه ولا في أنفه، إذن ماذا يفعل؟ يمسح ظاهر الوجه فقط، يمسح ظاهر الوجه، أما إدخاله في الأنف أو بالفم كالمضمضة فهذا يكره ولا يحصل به الطهارة. ومسح يديه إلى كوعيه، كما قلنا الكوع هو يعني العظم الذي يكون بعد الإبهام إلى كوع، أي نهاية الكوع، ونهاية الكوع هو نهاية ماذا؟ المفصل، يعني إلى الرسغ، يعني فقط الكفين، فلا يمسح ماذا؟ اليد، باقي اليد إلى المرفق، الساعد إلى المرفق لا يمسحها، كما عند بعض الفقهاء استدلوا بعض الآثار في رواية، أحد الروايات الشاذة في حديث عمار بن ياسر أنه كان يمسح بيديه إلى المرافق. الصحيح أنه مسحه, وعند في الصحيحين أنه ضرب بيد بكفيه الأرض فمسح وجهه وكفيه فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بألا يؤخر مسح.
الترتيب بين مسح الوجه واليدين, فيقدم الوجه على اليدين. نعم. والموالاة.
قال: والموالاة بينهما بألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا, فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن, لأن التيمم مبني على طهارة الماء.
نعم. يقول: وكذلك الترتيب والموالاة كما أنها مشترطة في الحدث الأصغر تشترط في الحدث أيضا في التيمم في الحدث الأصغر في التيمم, ولكن الموالاة تدرك في الماء في جفاف العضو لكن في التراب لا تدرك, فلذلك نقول الأمر يرجع إلى العرف. فلا إذا كان بينهما فصل طويل نقول هنا يعني مسحت الوجه ثم مسحت اليدين بعد فترة طويلة, هذه لا يصح. إذا نقول إذا تيمم فمسح وجهه ثم مسح يديه في وقت تعارف الناس عليه أنه لا يعتبر فاصل طويل صح التيمم, فإن تعارف عند الناس أنه فاصل طويل فإنه نقول نعيد ولا بد أن يكون بينهما موالاة. أما الترتيب فعند بعض الفقهاء ليس بشرط, فلو مسح يديه قبل وجهه صح لأنه جاء في بعض الآثار أنه مسح يديه قبل وجهه, وأشهر أنه مسح وجهه قبل يديه, فنقول الأفضل والأكمل الترتيب, فإن مسح يديه قبل وجهه صح وجاز. نعم. لوروده في بعض الروايات. نعم.
قال: وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره.
الآن بعد ذكر الأعضاء الوضوء سيتكلم عن الواجبات والشروط, فقال: ويشترط له أيضا النية لما تيمم له, لأنهم يرون أنه كما قلنا مبيح وليس برافع فلا بد من تحديد النية. أما إذا قلنا أنه رافع فالتيمم بنية رفع الحدث يكفي عن الجميع. نعم.
قال: وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه, فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن الغسل بعض بدنه الجريح أو نحوه, لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه, فلو نوى رفع الحدث لم يصح.
نعم. وعنه يصح ويرتفع الحدث, وهذا هو الصحيح كما قلنا, لأن التيمم رافع ليس بمبيح فيكفي أن ينوي به رفع الحدث, فيجوز له الصلاة به والطواف به وقراءة القرآن وجميع الأعمال, لكن على المذهب لما رأوا أنه مبيح لا بد من تعيين النية, فإذا عين أكثر من أعمال جاز, لكن إذا عين عمل دون عمل فإنه لا يصح إلا بالعمل الذي عين به, فإن أراد أن يعمل الأعمال الأخرى التي لم يعينها يتيمم لها مرة أخرى. فإذا تيمم للصلاة فقط ثم أراد أن يطوف بعد الصلاة يقول يتيمم للطواف, لكن على قول أنه رافع فإنه يكفي ويعتبر رافع للحدث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر, لأنها أسباب مختلفة ولحديث إن وإنما لكل امرئ ما نوى, وإن نوى جميعها جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا.
نعم. كما قلنا إذا نوى عن الجميع صح, إذا نوى عن البعض دون البعض فإنه يكون مختصا فيما نوى. نعم.
قال: وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث.
نعم. هذا الكلام لأنهم يرون فرق بين تيمم والوضوء أن الوضوء رافع والتيمم مبيح, وقلنا الصحيح أن الوضوء والتيمم كلاهما رافع, ولأن التيمم بدل عن الماء فالبدل له حكم المبدل, إذن يكون رافع عند الجميع فيجوز له الصلاة بالتيمم الذي نوى به صلاة النافلة أو نوى به الفرض فإنه يجوز فيه جميع الأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث، أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا، لم يصل به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه، وكذا الطواف. وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافلا، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، فأعلاه فرض عين فنذر، ففرض كفاية فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد.
نعم، يقول هنا: وإن نوى استباحة الصلاة وأطلق ولم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على كفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه، وكذا الطواف. إذا لابد أن يعين أيضا الصلاة، لابد أن يعين الصلاة. كذلك قال: وإن نواه، لأنهم يرون أنه مبيح فلا بد أن يعين الصلاة التي يريد أن يصليها. وإن نواه أي نوى استباحة فرض، وإن نوى استباحة فرض أيضا صلى كل وقته، يعني إذا نوى أن يصلي صلاة الظهر فإنه يلحق بها ما يتعلق بها من نوافل فيجوز، لأنه نية الفرض أعلى من نية النفل، فيكفي عن فإن نوى عين الصلاة بتيممه صلاة الفريضة الظهر أو العشاء جاز له أن يصلي ما يتعلق بها من نوافل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة، ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه.
نعم، يرون كما قلنا لأنه مبيح، يرون أنه لا يستباح به إلا الصلاة بعد دخول وقتها وصلاة الوقت، فإذا انتهى وقتها مع انتهاء الوقت يعتبر ناقض للتيمم، فإذا تيمم للظهر وصلى الظهر ينتهي بعد انتهائه من الفريضة، فإن نوى يعني لم وصلى فيها بعدها نوافل الظهر بعدها يرجع كما حاله الأول، أنه عادم للطهارة، لأنه فقط التيمم أباح له الصلاة ولم يرفع عنه الحدث، فيرجع على حاله بعد الصلاة فيبقى على حدث، فلا يصلي شيئا حتى يدخل عليه وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر جاز له التيمم، وكان التيمم هنا مبيح له لصلاة العصر فقط. طيب، هذا في التيمم. هذا الفرق في الوضوء: من توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر هل يجوز له أن يصلي بها أيضا المغرب والعشاء والعصر؟ نعم، ما لم ينتقض وضوءه. إذا قلنا أن التيمم بدل عن الماء، كان الواجب أن نحمل التيمم حكم المبدل منه وهو الماء، إذن لابد إذن أن نقول بأن الماء إذا كان التراب بدل عن الماء فهو يأخذ حكمه، فإذا كان الماء رافعا للحدث كان التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء، فإذا وجد الماء نعم هنا نقول وجب عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، لحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فإذا من فقد الماء فله أن يتوضأ أو عليه بالصعيد الطيب ما لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمس بشرته، فدل ذلك على أنه يعتبر رافع حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء هنا وجب عليه الوضوء وبطلان التيمم. لكن طالما أنه لم يجد الماء، الماء قال سيأتيك بعد يومين، وتيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته، إذن لا ينقض التيمم إلا نواقض الوضوء، فإذا لم تنتقض بأي ناقض من نواقض الوضوء فإن خروج الوقت ودخول وقت الصلاة التالية والأخرى لا يعتبر ناقضا للتيمم، لأن التيمم رافع حتى يجد الماء. نعم، وهذا هو الصحيح وهو الذي اختاره أهل العلم المحققين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر، وإن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف. ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد.
نعم، إذن قال نعم هنا قال يبطل التيمم أيضا بوجود الماء، إذن لا شك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، ولأن التيمم كان بدلا عن الماء فإذا وجد الأصل بطل عنه الفرع فيرجع للأصل وهو الماء، فإذا كان قد صلى بالتيمم فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، لكنه إذا لم يصلي به ووجد الماء اعتبر وجود الماء ناقضا للتيمم وجب عليه الوضوء قبل الصلاة. نعم.
قال
يغسل نعم، كذلك لو يمم فلا تجب إعادته، وكذا الطواف. إذا أيضا إذا تيمم وطاف وانتهى من الطواف ووجد الماء هنا أيضا يكون طوافه صحيح ولا يلزمه، حتى لو كان في وقت الصلاة أو وقت الطواف فإنه يصح ما مضى. إذا يممنا ما وجدنا الماء وهذا ميت، والميت الأصل أن نغسله بالماء، ما وجدنا له ماء فيممناه، ولكن قبل أن ندفنه وصل الماء، قالوا هنا طالما أنه لم يدفن حتى لو صلى عليه صلي عليه فإنه طالما أنه لم يدفن فإنه يغسل بالماء ثم يكفن ويصلى عليه مرة أخرى.
قال رحمه الله تعالى: والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران.
في نسختي والتيمم آخر الوقت المختار الراجي الماء، يعني لراج الماء أو راج الماء بمعنى واحد، أي من كان يرجو للوصول الماء أو هبة من أحد أو رجوع الماء إليه مرة أخرى فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى يحصل على الماء، لكنه لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فإذا خشي خروج الوقت تيمم وصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولمن استوى عنده الأمران أولى، لقول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم.
يتلوم أي يتأنى، يتلوم أي يتأنى، يتأنى ما بينه وبين آخر الوقت أي لا يتعجل، لا يتعجل، ينتظر إلى آخر الوقت، فإذا وجد الماء وإلا تيمم وصلى.
قال رحمه الله تعالى:
يعني قال ولمن استوى عنده الأمران، كذلك يعني ممن فقد يعني حصل عنده غلبة الظن أنه سيجد الماء في الآخر يؤخر، وكذلك من غلب على ظنه استواء الأمرين أنه يجد أو لا يجد فإنه أيضا كذلك يؤخره إلى آخر، يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
صفته، والآن سيتكلم عن صفة التيمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول.
طبعا النية شرط بالطهارة الأصل والفرع. نعم. البدل والمبدل، ثم يسمي كما في الوضوء يقول بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: وهي هنا كوضوء.
كوضوء لأنهم يرونها واجبة في الوضوء، فكذلك في التيمم يرونها واجبة وتسقط عند النسيان. نعم.
قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، ولو كان تراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه.
نعم، يضرب بيديه، لكن مفرجتي الأصابع لا دليل عليها، لا دليل عليها، وكذلك التراب ليس كالماء، فإن الماء يلزم منه تعميم العضو، لكن التراب لا يلزم منه تعميم العضو، فاضربوا بأيديكم فيكفي ضربه هكذا ويحصل هذا المعنى وهو ضرب اليدين على الأرض. أما تفريج الأصابع كما ذكر المؤلف فلم يرد عليه دليل يدل عليه ولا يستفيد منه، لأنه لن يخلل شيئا، إنما سيضرب ويمسح الوجه ويمسح الكفين، وهذا الصحيح أنه لا يلزم منه تفريج الأصابع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يمسح وجهه بباطنهما أي باطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح، واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه.
نعم، يقول هنا يقول بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، يعني هذا الأمر أيضا لا دليل عليه، لكن قالوا حتى يخصص التراب جزء منه للوجه وجزء منه لليدين، والصحيح أنه يضرب يديه فيمسح بكامل كفه وجهه، بكامل كفه وجهه، فلا يجعل الأصابع للوجه والراحة للكف، إنما يمسح كامل يديه وجهه، وكامل يديه اليمنى على الشمال والشمال على اليمين، فإنه هذا أو هذه هي الصفة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص كما ذكر المؤلف يمسح كفيه براحتيه ويجعل باطن أصابعه على الوجه فهذا لا دليل على تخصيصه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز.
ويخلل أصابعه كما قلنا التخليل لم يرد في التيمم إنما ورد في الوضوء، أما التيمم فلا دليل على التخليل. نعم. ولو تيمم بخرقة.
قال: ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به.
ولو تيمم بخرقة أي حصل فيها تراب فتيمم بها أو غيرها، يعني في كيس مثلا. ولو نوى وصمد للريح، يعني وضع يديه هكذا ويأتي الريح وتثير التراب على يديه فسيعلق التراب أين؟ يعني هو فاضربوا بأيديكم أو ضرب بيديه الأرض. طيب ما ضرب بيديه الأرض، جعل يديه هكذا وأتت الريح فرفعت التراب حتى أصبح على الكف. يقول هذه الصورة يحصل إذن أنه علق به التراب، إذن يرون أنه علق به التراب سواء ضرب أو عرض يديه للريح فأصابها التراب. نعم. وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب. نعم.
قال: أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به.
نعم. أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته الريح بلا تصميد فلا يصمد، يعني الريح تأتي فلا يصمد التراب على اليد ولا يبقى شيء على اليد، فهذا لم يعلق به لأنه القدر الواجب عنده هو المجزئ أن يعلق التراب بالكف، فمسح به صح. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.